الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الأداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله، ولازلنا حيث يتكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق في الصحبة، وكان الحديث عن صحبة الأحمق، حيث قال وقال الحسن البصري رحمه الله، فنبدأ على بركته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال العلامة رحمه الله ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية تحت فصل حسن الخلق قال وقال الحسن البصري: صلة العاقل إقامة دين الله، وفجران الأحمق قربة إلى الله، وإكرام المؤمن خدمة لله وتواضع له. كان يقال: إذا تم العقل ناقص الكلام. قال الشاعر: ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن له نصل، فإن كان الإنسان عقل فإنه هو النصل، والإنسان من بعده فضل. وقال آخر: وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء عقل يتابعه. وقال آخر: تحامق مع الحمقى إذا ما لاقيتهم ولا تلقهم بالعقل، إن كنت ذا عقل فإني رأيت المرأة يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل. وكان الحسن البصري إذا أخبر عن أحد بصلاح قال: كيف عقله؟ ما يتم دين امرئ حتى يتم عقله. وقال الأوزاعي: قيل لعيسى عليه السلام: يا روح الله، أنت تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموت بإذن الله، فما دواء الأحمق؟ قال: ذلك أعياني.
الإنسان عليه أن يصحب الأخيار، وهم العقلاء من الناس الذين عرفوا بالتوحيد والسنة، ذلك لأن الطبع مؤثر. ومن هذا الباب فإن السلف رحمهم الله أطبقوا على أهمية البعد عن أهل البدع والحذر منهم، والبعد عن الحمقى والسفهاء وأصحاب الكبائر، لأن الحمقى مؤثر على العقل، والسفه مؤثر على الخلق، والبدعة مؤثرة على الدين. نعم.
قال رحمه الله: وقال زيد بن أسلم قال لقمان لابنه: يا بني، لأن يضربك الحليم خير من أن يدهنك الأحمق. قال: وقال عمر بن عبد العزيز: خصلتان لا تعدمك من الأحمق.
يعني يأتيك هذه يأتيك هذه، وين ما تروح ما في فائدة.
أو قال من الجاهل: كثرة الإتلاف وسرعة الجواب.
لا، كثرة الالتفات وسرعة الجواب، فجعلوا علامة الحمق أحد الأمرين. كثرة الالتفات يعني كل دقيقة يلتفت يمنة ويسرى، وسرعة الجواب فيما لو سئل، يعني ربما يجيبك قبل ما تنتهي أنت من سؤالك. نعم.
قال: وقال السهل بن هارون: ثلاثة من المجانين وإن كان عقلاء: الغضبان والعريان والسكران. نعم. وقال: سمع الأحنف رجلا يقول: ما أبالي أمدحت أم هديت؟ فقال: استرحت من حيث تعب الكرام.
الله أكبر. لأن الإنسان إذا لم يبالي بمدح المادحين ولم يبالي بهجاء الهاجين فإنه يكون مرتاح البال، يتعامل مع الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقالت العرب: استراح من لا عقل له، وقالت الفرس: مات من لا عقل له. قال الشاعر: كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره.
القول بأن العاقل استراح، بأن من لا عقل له استراح، هذا ليس بصحيح، فإن من لا عقل له لا يكون مستريحا إلا من التكليف، وإلا فهو يعاني، بل وربما يضر نفسه من حيث يريد نفعها، وربما يتلف بدنه من حيث يريد نفعها. فمن لا عقل له هو ابتلاء للغير، وهو في نفسه يعني لا يقال عنه أنه مستريح، كيف يكون مستريحا من لا يعرف الخير من الشر؟ استراحة وصف يطلق على من يمكن أن يقال عنه أنه في الخير. وأما يوم القيامة فالعقلاء فالمجانين لا يخلون إما أن يكونوا من أهل الجنة عقلاء المسلمين، وإما أن يكونوا من أهل النار إذا حصل لهم الابتلاء ولم ينجحوا، ولا يمكن بحال من الأحوال. وهذه مسألة عقدية مهمة جدا ننتبه لها، لا يمكن بحال من الأحوال أن يبلغ العاقل ولاية الله عز وجل، على خلاف ما تزعمه غلاة المتصوفة من أن البلة من الناس والمجانين والسفهاء ومن لا عقل له المجاذيب يقولون إنهم أولياء الله. وبناء على هذا، لو أن غير العاقل من المسلمين، يعني المجنون من المسلمين، لو دخل الجنة لن يكون له في الجنة الدرجات العلية التي نالها المكلفون بفضل من الله تبارك وتعالى أولا، ثم بأعمالهم الصالحة التي تفاوتوا فيها في درجات الجنة. نعم.
قال: لا خير في من لم يكن عاقلا يمد رجليه على قدره. وروى الحاكم في تاريخه عن ابن المبارك فقيل له: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشيره فيشير عليه. قلت: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. ومن كلام الحمقى: استعمل معاوية رضي الله عنه رجلا من كلب فذكر المجوس يوما فقال: لعن الله المجوس، ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت 10,000 درهم ما نكحت أمي. فبالغ ذلك معاوية فقال: قبحه الله، أترونه لو زيد فعل؟ قيل لبردعة المسوس،
يعني المقصود معاوية رضي الله عنه أن العرض لا يقاس بالمال، فكان لا ينبغي له أن يقيس المسألة بالمال، هذا دليل الحمق، لأن العرض مقدم على المال، لا بارك الله في المال بعد العرض. نعم.
قيل لبردعة المسوس:
أيما موسوس، مشهور هذا، يسمونه رئيس الموسوسين. نعم. قيل الله العافية والسلام.
قيل لبردعة الموسوس: أيما أفضل،
غيلان أم معلى؟ غيلان الدمشقي أم معلى؟ وكلاهما من أهل دمشق من العباد الزهاد. نعم.
قال معلى. قال: ومن أين؟ قال: لأنه لما مات غيلان ذهب معلى إلى جنازته، فلما مات معلى لم يذهب غيلان إلى جنازته.
يعني الحمق ما له يعني علامة. نعم.
رفع
غيلان يروح لجنازته ميت. ها؟ هذا دليل الحمق، نسأل الله السلام والعافية.
نعم. رفع رجل من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له أنه يتزندق، فسأله الوالي عن قوله الذي نسبه به إلى الزندقة، فقال: هو مرجئ ناصبي رافضي من الخوارج، يبغض معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. فقال له ذلك الوالي: ما أدري على أي شيء أحسدك، أعلى علمك بالمقالات أم على بصرك بالأنساب؟ قال: دخل رجل من العامة الجهلة الحمقى على شيخ من شيوخ أهل العلم، فقال له،
يعني هذه المقولة فيها دلالة ظاهرة أن الولاة والحكام والعلماء في ذاك الزمان يعرفون أصحاب البدع بأصحاب المقالات. نعم.
قال: دخل رجل من العامة الجهلة الحمقى على شيخ من شيوخ أهل العلم، فقال له: أصلح الله الشيخ، قد سمعت في السوق الساعة شيئا منكرا ولا ينكره أحد. قال: وما سمعت؟ قال: سمعتهم يسبون الأنبياء. قال الشيخ: ومن المشتوم من الأنبياء؟ قال: سمعتهم يشتمون معاوية. قال: يا أخي، ليس معاوية بنبي. قال: فهبه نصف نبي، لما يشتم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعض الناس عندهم من الجهل المركب ما يضحك عليه الثكل والأطفال. نعم.
قال: وقال عمرو بن بحر: ذكر لي بعض الأباضية أنه جرى عنده ذكر الشيعة يوما فغضب وشتمهم، وذكر ذلك كالمنكر عليهم نحلتهم إنكارا شديدا. قال: فسألته يوما عن سبب إنكاره على الشيعة ولعنه لهم، عليكم السلام،
فقال لي مكان الشين في أول كلمة لأني لم أجد ذلك قط إلا في مسخوطة مثل شؤم وشر وشيطان وشيخ وشعث وشعب وشرك وشتم وشقاق وشطرنج وشين وشن وشانئ وشوصة وشوك وشكوى وشنان. فقلت له إن هذا كثير، ما أظن أن هذا لقوم يقيم الله لهم علما أبدا،
علما
علما أبدا،
يعني جعل الحرف علامة الذنب. طيب هناك النبي اسمه شعيب، بدأ اسمه بحرف الشين ولا لا؟
بلى.
طيب أليس هناك شيء اسمه شعب الإيمان وشعب الإيمان ممدوح؟ هذا دليل على الجهل. نعم.
سلم فزاره صاحب المظالم بالبصرة على يساره في الصلاة، فقيل له في ذلك، فقال كان على يميني إنسان لا أكلمه.
لا حول ولا قوة.
نعم. قال فزارته يوما في مجلسه لو غسلت يدي.
فزاره
أعجمي؟
لا فزارة علمنا فزارة. نعم.
قال فزارته يوما في مجلسه لو غسلت يدي 100 مرة
200 مرة
ما تنظفت حتى أغسلها مرتين. وفيه يقول الشاعر ومن المظالم أن تكون على المظالم يا فزارة. ولي رجل مقل قضاء لهو فأبطى عليه رزقه، حضر عيد الأضحى وليس عنده ما يضحي به ولا ما ينفق، فشكى ذلك إلى زوجته فقالت لا تغتم فإن عندي ديكا جليلا قد سمنته، فإذا كان عيد الأضحى ذبحناه.
لا حول ولا قوة. يظن أنها تجزئه على مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن هذا من جهله، لا يعلم بمذهب ابن مسعود، ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه مذهب مرجوح. نعم.
فلما كان يوم الأضحى وأرادوا الديك للذبح طار على سقوف الجيران فطلبوه، وفشى الخبر في الجيران وكانوا ياسير، فرقوا للقاضي ورقوا لقلة ذات يده، فأهدى إليه كل واحد كبشا، فاجتمعت في داره أكبشة كثيرة.
أكبش
كثيرة،
كبش وأكبش، يجمع على كباش ويجمع على أكبش، كبش وكباش وأكبش.
أحسن عليك. في داره أكبش كثيرة وهو في المصلى لا يعلم، فلما صار إلى منزله ورأى ما فيه من الأضاحي قال لامرأتي من أين هذا؟ فقالت أهدى إلينا فلان وفلان، حتى سمت جماعتهم ما ترى، قال ويحك احتفظي بديكنا هذا، فما فدي إسحاق ابن إبراهيم إلا بكبش واحد، وقد فدي ديكنا بهذا العدد.
هذا قاضي، هذا آخر الزمن،
ها
قاضي مقلد على قولتهم. طبعا هذا على قول بأن المفدى هو إسحاق ابن إبراهيم، لكن الصحيح أن المفدى هو إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، كما هو قول الجمهور والمحققين من أهل العلم.
من حمق،
من حمق. نعم.
يقول إسحاق ابن إبراهيم
كيف؟
يعني هذا من حمق
يقول إسحاق إبراهيم. لا ما نقول، لأن هذا قول قال به جمع من أهل العلم.
لا هو يعني هذا ما هو راجع عند أهل العلم.
هذا هو على كل حال مقلد في هذا. وبالنسبة لقوله أن إبراهيم ما إسماعيل ما فدي إلا بكبش واحد، لا يوجد مقارنة بين ما فدي به إسماعيل وبين أي فدية أخرى، لأن ما فدي به إسماعيل من الله عز وجل وليس ما كان من عند الله، ولو كان شيئا يسيرا كما يكون من عند الناس.
ألا قال الحسن رحمه الله الأخلاق للمؤمن قوة في لين وحزم في دين وإيمان في يقين وحرص على العلم واقتصاد في النفقة وبذل في السعة وقناعة في الفاقة ورحمة للمجهود وإعطاء في كرم وبر في استقامة.
كلمة جميلة والله شيخ، لو تعيدها بس.
قال الحسن رحمه الله الأخلاق للمؤمن قوة في لين وحزم في دين وإيمان في يقين وحرص على العلم واقتصاد في النفقة وبذل في السعة وقناعة في الفاقة ورحمة للمجهود وإعطاء في كرم وبر في استقامة.
الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا هذه الصفات الجميلة العظيمة التي قلما اجتمعت في إنسان. نعم.
قال رحمه الله وقال أشعث بن قيس يوما لقومه إنما أنا رجل منكم ليس في فضل عليكم، ولكني أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالي وأقضي حقوقكم وأحوط حريمكم، فمن فعل مثلي مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد علي فهو خير مني، ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له يا أبا محمد ما يدعوك إلى هذا الكلام؟
قال أحضهم على مكارم الأخلاق.
الله.
قال وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن السؤدد فقال الحلم السؤدد. وقال أيضا نحن معشر قريش نعد الحلم والجودة السؤدد ونعد العفاف وإصلاح المال المروءة.
الله. لذلك لو قيل لك ما هو السؤدد أو السيادة فتقول الحلم والجود يعني العطاء، وإذا قيل ما المروءة فتقول المروءة العفة وإصلاح المال. العفة لأنه كف عن الأعراض، وإصلاح المال كف الوجه عن إظهار الحاجة للناس. نعم.
قال وقال أبو عمرو بن العلاء كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا ما كانت فيه ست خصال وتمامها في الإسلام سابعة: السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والحسب، وفي الإسلام الزيادة والعفاف. ذكر لعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم فقال كان معاوية أسود منهم وكانوا خيرا منه. وذكر ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد. قال وقال صلى الله عليه وسلم يوم الأنصار من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس. قال
على بخل فيه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوأ من البخل،
يعني بس لا يصلح سيدا ما دام بخيلا. نعم.
بس
قولوا كان معاوية أسود منهم السيادة.
نعم من السيادة. نعم.
قال أي داء؟ قال صلى الله عليه وسلم
هذا رأي ابن عمر رضي الله عنه، لكن نحن لا نوافقه على هذا الرأي. نحن نقول إن أبا بكر رضي الله عنه أذعن له الناس القاصي والداني بالسيادة، وهكذا عمر، وهكذا عثمان رضي الله عنه لا سيما في أول خلافته وإن اختلف الناس عليه في آخره، وعلي رضي الله سيد الناس وإن كان اختلف الناس عليه، ومعاوية رضي الله عنه سيد الناس وإن كان الناس اختلفوا عليه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فقال شاعرهم في ذلك وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا من تسمون سيدا؟ فقالوا له الجد ابن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا فتى ما تخطى خطوة لدنية ولا مد في يوم إلى سوءة يدا. فسود عمرو بن الجموح بجوده وحق لعمر بالندى أن يسود إذا جاءه السؤال أنهب ماله وقال خذوه إنه راجع غدا. فلو كنت يا جد ابن قيس على التي على مثلها عمرو لكنت مسودا. وقال بعضهم السؤدد بالبخت أي بالحظ يعني.
نعم. البخت كلمة فارسية معناها الحظ.
عليكم السلام.
معناها الحظ.
قال كم من فقير ساد وليس له بالمال إلا بالمال إلى غيره كعتبة ابن ربيعة وغيره. وقال رحمه
السبع كانوا
يبدونها
من السؤدد.
نعم.
منها النجدة. ايش المقصود
بالنجدة؟ الفزعة، نسميها الفزعة في تاريخنا اليوم، في عرفنا نسميها الفزع. يفزع، شاف اثنين هاي يضربون طفل يفزع له، هذا من علامات السيادة. أما الناس الحثالة لا يبالوا. نعم.
قال رحمه الله سب الشعبية رجل فقال له إن كنت كاذبا يغفر الله لك وإن كنت صادقا يغفر الله لي.
لا إله إلا الله. من يصبر على هذا؟ ها؟
قال وقال خالد بن صفوان شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه فقال له آجرك الله على ما ذكرت من خطأ. قال فما حسدت أحدا حسدي عمرو بن عبيد على هاتين الكلمتين. فقال أحنف بن قيس.
طبعا عمرو بن عبيد يعني مشهور بالزهد والحلم، ولكنه من كبار القدرية، من كبار القدرية، ومن تحت رأسه خرج الاعتزال أو بدأ الاعتزال. نعم.
قال وقال أحنف بن قيس ما نزعني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال:
إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني كرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. أخذ هذا المعنى محمود الوراق فقال: سألجم نفسي صبرا عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله وألزم فيه الحق، والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن مقالته نفسي، وإن لام لائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت، إن الفضل بالعز حاكم.
الله أكبر.
وقال عبيد ابن الأبرص: إذا أنت لم تعمل برأي ولم تطع أولي الرأي، لم تركن إلى أمر مرشدي، ولم تجتنب ذم العشيرة كلها، وتدفع عنها باللسان وباليد، وتحلم عن جهالها وتحوطها، وتقمع عنها نخوة المتهدد، فلست ولو عللت نفسك بالمنى بذي سؤدد باد
ولا قرب سؤدد. ما يمكن يعني إنسان يصير سيد لا في الدين ولا في الدنيا ما لم يكن فيه خصال الخير. نعم.
قال رحمه الله وقال آخر: إذا
أنا من العجائب اللي أذكره أن والدي رحمه الله يقول كان من علامة السيادة عندهم أن السيد إذا أراد أن يكون سيدا يبني بيتا ويجعل للديوان يجعله بلا باب، بلا باب، ديوان بلا باب، يدخل فيه متى شاء ليلا نهارا صباحا مساء الناس. هذه كان علامات السيادة في القبيلة يعني. نعم.
قال: إذا هلكت أسد العرين ولم يكن لها خلف في الغيل، ساد الثعالب كذا القمر الساري، إذا غاب لم يكن له خلف في الجو إلا الكواكب. وقال بعض الحكماء: من ابتغى المكارم فليجتنب المحارم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسد عبد قيس: فيك خلتان يحبهما الله ورسوله.
وقال: أنا اسم أبيه عبد القيس، فهذا يسمى على حكاية الحال، والأسماء التي فيها الشرك على حكاية الحال لا إشكال فيها. فنحن إذا رأينا اسما شركيا مثل إنسان اسمه عبد الرسول ما نستطيع أن نغير اسمه، هذا اسمه هو الذي ينبغي عليه أن يغير اسمه. لكن إذا كان لنا سلطة نغير اسمه كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء. نعم. النادي باسمي. نعم، حتى لو كان شركيا، عرفت كيف؟ ما لنا علاقة. كيف تنادي الكافر لو كان اسمه عبد الصليب، ها؟ عبد المسيح، ما تستطيع أن تغير أنت. هكذا المبتدع لو سمى نفسه بعبد الرسول أنت ما تستطيع تغير، لكن تنصحه توجهه ترشده. نعم.
قال رحمه الله: أو قال يرضاهما الله ورسوله الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أشيء جبلني الله عليه أم شيء اخترعته من نفسي؟ قال: بل شيء جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على شيء أو على خلق يرضاه الله ورسوله. والحديث صحيح في الصحيحين أو في الصحيح.
قال: الحديث في صحيح الإمام مسلم، ولكن لفظة اخترعته لا أظنها في مسلم. نعم.
قال الشعبي: زين العلم حلم أهله. وقال رجاء بن أبي سلمة: الحلم أرفع من العقل، لأن الله تعالى تسمى به.
الله، فهو الحليم وليس العليم، وإنما هو سبحانه وتعالى العليم الحليم وليس العالم. انتبهوا، ليس العالم. وإن كان من أهل العلم من يرى أن العالم اسم من أسماء الله لقوله تعالى عالم الغيب، لكن هذا مضاف، والأسماء المضافة في حق الله جل وعلا الصحيح أنها أوصاف. نعم.
قال الأحنف: إذا عجبوا من حلمه قال: إني لا أجد ما تجدون ولكني صبور. وقال معاوية: إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أرجح من حلمي. فقال عمرو بن عبد العزيز: ما
عمر
وقال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم الله. ومن عفو إلى قدرة. وقال أبو العتاهية: فيا ربي هب لي منك
فيا ربي هب لي منك حلما فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم. ويا ربي هب لي منك عزما على التقى أقيم به ما عشت حيث أقيم. ألا إن تقوى الله أكرم نسبة تسامى بها عند الفخار كريم.
فقال آخر: أرى الحلم في بعض المواطن ذلة وفي بعضها عزا يسود فاعله
يسود فاعله
يسود فاعله.
الصواب أن الحلم في كل المواطن زين وليس فيه مذل. نعم.
وقال آخر: وإنك تلقى صاحب الجهل نادما عليه ولا يأس على الحلم صاحبه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سافر سافر معه بسيفه، فقيل له في ذلك
سافر معه بسفين يودي سفيه معه
سافر معه بسفيه فقيل له في ذلك فقال: إن جاءنا سفيه لأن ما ندري ما نقابل به سفهاء.
سبحان الله، هذا الأمر أنا كنت أراه مع عمي رحمه الله، كان وين ما يروح يشيل واحد أحمق معي بشي. أقول له ليش؟ أنا ما كنت أعرف هذا الأثر والله. يقول إن واحد إذا سبني ما يصير أنا أسبه فهو يقوم يسبه، هذا كلام. فالناس عندهم عقل يفكرون.
نعم. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال بعضهم: لربما اعترض الحليم.
يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني إذا ما أحكمتم حنا بعد عندنا سفهاء ترى يقول.
نعم. قال: وقال بعضهم: ولربما اعترض الحليم بجاهل لا خير في اليمنى بغير يسار.
شفت شلون؟ لا خير في اليمنى بغير يسار، ما في شك. نعم.
قال: ومر قوم.
ولهذا يقولون يعني ان الحكمه من تنوع الخلق الابتلاء، وهذا لا يصلح الا بهذا. حليم سفيه، عالم جاهل، كريم بخيل. نعم.
قال: ومر قوم بدير راهب وفيهم عالم كبير مشار إليه، فأنزلهم الراهب في صومعة ورحب بهم وتلقاهم بالبشر والكرامة، فقاموا عنده كل النهار إلى الليل. فقام رجل منهم في حالهم وإصلاح شأنهم، فلما أن أراد أن يضيء لهم جاء بالقداح فقدح لهم، فلما أضاء الضوء التفت إلى أحدهم فقال: أيكم الشيخ المشار إليه؟ فأشار أحدهم إلى الشيخ، فتكلم حينئذ الراهب بكلام فصيح، ثم قال الشيخ: يا سيدي، هذه النار التي طلعت وأشعلت منها أهي من الصوانة أم من حراقة أم من الحديدة؟ فسكت الشيخ فلم يتكلم. وكان في جمع الشيخ رجل سفيه فتكلم وأبلغ، وقال: أيها الراهب، لقد تهجمت على مقام لم يكن لك، ألا سألتني عن هذا السؤال؟ فقال: لم أعرف أن عندك علم من ذلك. فقال: بلى. فعند ذلك تكلم الراهب، فلما فرغ من ذلك قال له السفيه وكانوا في قبة: ما هذا الذي على صدرك؟ فطأطأ الراهب رأسه ينظر إلى ما أشار إليه السفيه، فصفعه السفيه صفعة على حسها علوا شديدا، ثم قال للراهب: هذا الحس من ساحرك أم من يدي أم من القبة؟ قال: فأفحم الراهب فلم يستطع جوابا. واعلم أن الحلم بضم الحاء.
سبحان الله،
ما يراه
الحلم بضم الحاء ما يراه الناس. عندنا حلم وعندنا حلم وعندنا حلم، هذه مثلثة العين ذكرها قطرب. نعم.
قال: ما يراه النام تقول منه حلم بالفتح واحتلم، وتقول حلمت بكذا وحلمته وحلمته أيضا، والحلم بالكسر الأنا، تقول منه حلم الرجل بالضم، وتحلم تكلف الحلم. قال الشاعر: تحلم عن الأدنين واستبق ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلم وتحالم، أي رأى من نفسه ذلك وليس به، وحلمت الرجل تحليما جعلته حليما. والمحلم الذي يأمر بالحلم، والحلم بالتحريك ديدان تفسد الإهاب، تقول منه حلم الأديم بالكسر. وينبغي لمن استعان بسفيه أن يأخذ على يديه ولا يطلق عنانه ويسلطه، فإن ذلك في الغالب يكون ضرره أكثر من نفعه، لا سيما بالنسبة إلى الآخرة.
وربما انتشر الفساد وعظم وتعب الكبير في استدراكه وقد لا يمكن ذلك، فقطع هذا من الابتداء هو الواجب، وهذا أمر واضح معلوم لا يخفى على عاقل نظر فيه. وقد قال جرير الشاعر المشهور: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وسبق ما يتعلق بهذا بكراريس في ذكر مناقب الإمام أحمد بعدما يتعلق بطاعة الوالي وغيره. وفي الأمر بالمعروف في الإنكار على السلطان، وذكر ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسب المرء دينه وكرمه تقواه ومروءته عقله. ويروى نحو هذا عن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من ثقيف: ما المروءة؟ قال: الصلاح في الدين وإصلاح المعيشة وسخاء النفس وصلة الرحم. فقال عليه السلام: هكذا هي عندنا في حكمة آل داود. تذاكر المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا. سئل عبد الله بن عمر عن المروءة فقال: العفاف وإصلاح الماء. سئل معاوية وسأل معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهم عن المروءة والكرم والنجدة فقال: أما المروءة فحفظ الرجل نفسه وإحرازه دينه وحسن قيامه بصنعته وترك المنازعة وإفشاء السلام، وأما الكرم فالتبرع بالمعروف وإعطاؤك قبل السؤال والإطعام في المحل، وأما النجدة فالذب عن الجار والصبر في المواطن والإقدام على الكريهة. قال طلحة بن عبيد الله: جلوس الرجل ببابه من المروءة، وليس من المروءة حمل الكيس في الكم. وسئل الأحنف عن المروءة فقال: التفقه في الدين وبر الوالدين والصبر على النوائب. ويروى عن الأحنف قال: لا مروءة لكذوب ولا إخاء لملول ولا سؤدد لسيء الخلق. وسئل ابن شهاب الزهري عن المروءة فقال: اجتناب الريب وإصلاح
الريب.
أحسن لك
الجمع،
اجتناب الريب وإصلاح المال والقيام بحوائج الأهل. وقال الزهري أيضا: الفصاحة من المروءة. وقال إبراهيم النخعي: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق. وقال غيره: من كمال المروءة أن تصون عرضك وتكرم إخوانك وتقيل في منزلك. وذكرت الفتوة عند سفيان الثوري فقال: ليست الفتوة بالفسق ولا الفجور، ولكن الفتوة كما قال جعفر بن محمد: طعام موضوع وحجاب مرفوع ونائل مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف وأذى مكفوف. قال محمد بن داود: من كان ظريفا فليكن عفيفا. قال منصور الفقيه: فضل التقى
من كان ظريفا فليكن عفيفا، يعني عن أعراض الناس، لأن الظرافة في الغالب سبب للطعن في الناس، ولأن الفكاهة في الغالب تجلب الحديث عن فلان وفلان. نعم.
قال: وقال منصور الفقيه: فضل التقى أفضل من فضل اللسان والحسب إذا هما لم يجمعا إلى العفاف والأدب. وقال آخر: وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضر عدو أو لنفع صديق. وروى الخلال عن أحمد وجماعة من السلف الممازحة في بعض الأوقات، وحديث ابن عمر مرفوعة: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. ولأحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة: إني لا أقول إلا حقا، فقال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. هو حديث ابن المبارك عن أسامة ابن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وأسامة، وإن كان من رجال مسلم فقد ضعفه الأكثر. قالوا عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله فقال: إن حاملوك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: صحيح غريب لأبي داود والترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يعني يمازحه. وكان رجل من أهل البادية اسمه زاهر يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه إذا أراد أن يخرج، فقال: إن زاهرا بادينا ونحن حاضرته. وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال لكن عند الله لست بكاسد، أو قال لكن عند الله أنت غال، رواه أحمد من حديث أنس.
هنا ونبه على قضية بالنسبة للممازحة في غمض العين، فلا ينبغي البدار، يعني إذا جاء أحد وغمض عينيك من ورائك لا ينبغي البدار بالسب والشتم. قد يكون هذا الرجل أكبر منك، قد يكون هذا الرجل أباك، قد يكون هذا الرجل أنت تقدره، فربما إذا بادرت إلى السب والشتم تندم بعد ذلك. نعم. أذكر أحد الطلاب في المعهد الثانوي جاء من الخلف فأراد أن يبادر يداعب أحد أصحابي ولم ينظر إليه، فأخذ شماغ الذي يريد أن يمازحه وإذا هو أستاذه. طيب أنت من الخلف ما تعرف من هذا، ماذا تفعل؟ يقول فأسقط في يدي، كدت أن يعني أجثو على ركبتي، ما عرفت ماذا أقول. نعم.
قال الدميم بالدال المهملة في الخلق بفتح الخاء، القصر والقبح، وبالذال المعجمة في الخلق بضمها. وقال
دميم يكون في الخلقة استعمالا، وذميم في الخلق. نعم.
وقال محمود بن الربيع إني لا أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم والبخاري وزاد في وجهه. قال في شرح مسلم قال العلماء المج طرف الماء من الفم بالتزريق، وهذا في ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك وجواز المزح. وروى الترمذي في وروى الترمذي عن زياد بن أيوب عن عبد الرحمن المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. عبد الملك هو ابن جريج لم يسمع من عكرمة. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسبق ما يتعلق بهذا في فصول الكذب. وذكر ابن عبد البر قول ابن عباس المزاح بما يحسن مباح، وقد مزح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إلا حق. قال غالب القطان أتيت محمد ابن سيرين وكان مزاحا، فسألته عن هشام ابن حسان فقال توفي البارحة، أما شعرت؟ إن لله وإن إليه راجعون. وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.
مزاح عجيب. نعم.
وفي الحديث المأثور أن عيسى عليه السلام كان يبكي ويضحك، وكان يحيى عليه السلام يبكي ولا يضحك، فكان خيرهما المسيح. فقال خليل بن أحمد الناس في سجن ما لم يتمازحوا. قال مزح الشعبي يوم فقيل له يا أبا عمرو أتمزح؟ قال إن لم يكن هذا متنا من الغم. وكان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. قال ابن عبد البر وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح بما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الإعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. وكان يقال لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح. وكان يقال لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر. قال سعيد بن العاص لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فيتجرأ عليك. قال ميمون بن مهران
إنما يمازح الإنسان صاحبه، قرينه، مثيله، خليله، لا يمازح أي إنسان. نعم.
قال رحمه الله قال ميمون بن مهران إذا كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطاء. وقال جعفر بن محمد إياكم المزاح فإنه يذهب بماء الوجه. كان خالد بن صفان يكره المزاح ويقول يسعط أحدهم أخاه بأحر من الخردل، ويفرغ عليه أشد من غلي المرجل.
يسعط أحدهم، الإسعاط هو إدخال الطعام بالقوة إلى الفم. يسعط أحدهم أخاه مفعول يسعط، واحد فاعل، بأحر من الخردل، خردل الحار أشد من الفلفل، ويفرغ عليه أشد من غلي المرجل. نعم. ويقول ما زحته، يقول ليش تسوي شيء؟ يقول أنا أضحك معه. يا سبحان الله. نعم.
يسعط أحدهم أخاه بأحر من الخردل ويفرغ عليه أشد من غلي المرجل ويقول ما زحته.
المرجل القدر يعني.
من هو عزيز المرتل الشيخ؟
نعم
النبي الأساس.
نعم
أحسن لك. وقال إبراهيم النخعي: لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر. والسخف بضم السين رقة العقل، وقد سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخيف، وسخافته مثل حماقته.
سخفته
مثل حماقته. قال أبو هفان: مازح صديقك ما أحب مزاحا، وتوق
منه
أحسن
في المزاح جماعا،
وتوق منه في المزاح جماعا، فلو ربما مزح الصديق بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا. وقال آخر: لتمزحن إذا مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. وقد روي يعني بصلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاؤه. وقال بعض الحكماء: إياك والمشي في غير أرب والضحك من غير سبب. وقال بعض الشعراء: الكبر ذل والتواضع رفعة، والمزح والضحك كثير السقوط، والحرص فقر، والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله قنوط. وقال آخر: فإياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والدنس النذل، ويذهب ماء الوجه بعد بهاء، ويورثه من بعد عزته ذل. وقال محمود الوراق: تلقى الفتى يلقى أخاه وخذنه في لحن منطقه بما لا يغفر، ويقول: كنت ممازحا وملاعبا، هيهات نارك في الحشا تتسعر، ألهبتها وطفقت تضحك لاهيا، مما به وفؤادك يتفطر، أو ما علمت ومثل جهلك غالب، أن المزاح هو السباب الأكبر. قال الجوهري: المزح الدعابة، وقد مزح يمزح، والاسم المزاح والمزاحة أيضا. وأما المزاح بالكسر فهو مصدر مازحه، وهما يتمازحان. قال ابن عبد البر: قالوا: من أراد أن يدوم له ود أخيه فلا يمازحه ولا يعده موعدا فيخلفه.
إذن المزاح والمزاحة اسم، وأما المزاح بالكسر فهو المصدر، مازح يمازح مزاحا، وهي المزاح والممازح والمزاح. نعم.
قال: وسبق الكلام في ضحكه عليه السلام حتى بدت نواجذه في فصول التوبة، في أن سيئة التائب هل تبدل حسنة. وقد ضحك المقداد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقي إلى الأرض، رواه مسلم. من حديث المقداد في قصة طويلة في أداب الأطعمة. وروى ابن الأخضر في من روى عن أحمد بإسناده يعني ابن مسعود الأصبهاني أحمد ابن الفرات قال: كنا نتذاكر الأبواب، فخاضوا في باب فجاءوا فيه بخمسة حديث، قال: فجئتهم بسادس، فنخس أبو عبد الله أحمد بن حنبل في صدري لإعجابه به. وقال أبو الفرج في أوائل صيد الخاطر: ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزا ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة، فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم، ولهذا عظم عليهم قدر الخلفاء لاحتجابهم. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر مباح هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم.
مع الأسف اليوم قليل، مو قليل إلا نادر، نادرا ما نرى من ينعزل. وين ما تروح تليفونك معك، هذا مو عزلة. المعتكف الذي بالاتفاق المقصود منه الخلوة معه تليفونه يقول لك: أنا معتكف. وين أنت معتكف؟ ما تعرفون وش الاعتكاف؟ هذا مو اعتكاف. العالم لابد أن يكون له عزلة. نعم.
قال: فقد قال بعض السلف: كنا نمزح ونضحك، فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا. وقال سفيان: تعلموا هذا العلم واكظموا عليه، ولا تخرطوه بهزل فتمجه القلوب. فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر. فقد قال عليه السلام لعائشة: لولا حدثان قومك بكفر لا نقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فقال أحمد: في ركعتين قبل المغرب رأيت الناس يكرهونها فتركتها.
هنا قول مراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر، يعني ينبغي مراعاة الناس في مسائل كثيرة، ولو كان الأصل فيه المباح، ولو كان الأصل مباحا ينبغي مراعاة الناس. يعني بالإجماع لو أن إنسانا مشى حافيا الرأس مباح، ولا لا؟ بالإجماع أن الإنسان لو مشى ما فوق سرته ظاهر، ما تحت ركبته من السر الركبة مستور، أن هذا مباح. لكن هذا لابد من مراعاة الناس، لا يصرح أن الإنسان يسقط المروءة ويترك ويخالف عادات الناس بحكم المباح. بل قال العلماء مراعاة الناس في السنن مطلوب، في السنن. نعم.
قال: فلا نسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، إنما هذه صيانة للعلم، إلى أن قال: فيصير بمثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمية. فلا ينبغي العالم أن يتبسط عند العوام حفظا لهم، ومتى أراد مباحا فليستر به عنهم. وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب، فقال: يا أمير المؤمنين، يلقاك عظماء الناس، فما أحسن ما لاحظ. إلا أن عمر رضي الله عنه أراد به تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصل، فقال: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيرها ذلكم. والمعنى: ينبغي أن يكون طلبكم العزة بالدين لا بصور الأفعال، وإن كانت الصور تلاحظ. انتهى كلامه، وقد سبق هذا المعنى بنحو 3 كراريس في فصول العلم.
وأيضا أبو عبيدة رضي الله عنه راعى مراعاة عظماء الناس حتى يقع هيبة عمر في قلوبه، لكن عمر راعى أيضا، راعى ماذا؟ راعى نظر فقراء الناس حتى يكون أدعى لإذعانه. نعم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.